بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطرقت في البحث السابق للنقل، سواء كان قرآنيا أم روائيا. بقي لنا أن نتعرض لما يطرح من إشكالات واستحسانات عقلية، وأعتقد فيما تقدم تبين أنه لا توجد آيات ولا روايات تدل على ما يعتقدون، بل توجد آيات وروايات تدل على عكس ذلك، ولهذا فهم في الحقيقة لجأوا إلى الإشكال على القول بإمكان وقوع السهو في العبادة من المعصوم. وإن شاء الله سنذكر الإشكالات ونرد عليها حتى لا نبقي أي مجال للتشويش، وإلا ففاقد الدليل لا تنفعه الإشكالات والاستحسانات في إثبات عقيدة تحتاج لإثباتها دليلا قطعيا. أولا، إشكالات الشيخ المفيد رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ولسنا ننكر أو ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء عليهم السلام في أوقات الصلاة حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك، وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص، لأنه ليس ينفك بشر من غلبة النوم، ولأن النائم لا عيب عليه، وليس كذلك السهو لأنه نقص عن الكمال في الإنسان، وهو عيب يختص به من اعتراه، وقد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيره، والنوم لا يكون إلا من فعل الله تعالى، وليس من مقدور العباد على حال، ولو كان من مقدورهم لم يتعلق به نقص وعيب لصاحبه لعمومه جميع البشر، وليس كذلك السهو لأنه يمكن التحرز منه، ولأن وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعوا أموالهم وأسرارهم ذوي السهو والنسيان، ولا يمتنعون من إيداع ذلك من يغلبه النوم أحيانا، إلى آخر كلام الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه عدم سهو النبي. وأنا هنا اختصرت لكم كلام الشيخ المفيد في كتابه عدم سهو النبي في ثلاث إشكالات رئيسية دار حولها كلام الشيخ المفيد، وسأذكر كل إشكال مع بيانه ثم سأرد عليه. بيان إشكال الشيخ المفيد الأول: إن السهو نقص عن الكمال في الإنسان، وهو عيب يختص به من اعتراه لأنه يمكن التحرز منه. ومعنى الإشكال: إن خليفة الله أول من يتحرز عن العيوب التي يمكن الإنسان التحرز منها، فكيف يمكن أن ننسب لخليفة الله أو الإمام صدور عيب السهو الذي يمكن للإنسان التحرز منه؟ رد الإشكال: كلام الشيخ المفيد غير صحيح، فالإنسان لا يمكنه التحرز من السهو مطلقا لعلة الدماغ البيولوجي وقدرته المحدودة على التركيز والحفظ، والتي تنخفض كلما ازدادت الأمور التي يحتاج التركيز عليها. وبالنسبة للصلاة فقد يتسبب التركيز على ذكر الله والخشوع في الصلاة بنسيان عدد الركعات، وبهذا فقد يكون من نسي عدد الركعات التي صلاها أفضل ممن ضبط عدد ركعات صلاته دون ذكر وخشوع. إذن فلا يمكن الحكم بأن نسيان عدد الركعات عيب يختص به من اعتراه لأنه يمكن التحرز منه كما هو الإشكال. وأيضا عقلا لا يمكن للإنسان التحرز من السهو والنسيان مطلقا، وإلا لكان نورا لا ظلمة فيه، أي كامل مطلق، ولكان لاهوتا مطلقا، تعالى الله علوا كبيرا، ولتعدد اللاهوت المطلق. وبالتالي فكل ما بناه على أن السهو أمر يمكن التحرز منه غير صحيح. أما تمثيله بأن ذوي السهو لا يعتد بحديثهم ولا يودعهم الحكماء الأمانات، فهو كلام مبني على من خرج عن الحد الطبيعي للسهو والنسيان، وهذا خلط وخبط عشواء، فالكلام ليس فيه إنما في وقوع السهو والنسيان ولو مرة أو مرتين، أي الحالة الطبيعية التي تعتري أي إنسان. فهذا أمر يقع لكثير من الناس، ويعتمد غيرهم على حديثهم ويدعونهم الأمانات، ولا يعتبر العقلاء إن من سهى في صلاته أو سهى في طوافه فدخل في الشوط الثامن، أو نسي شيئا خبأه ثم وجده، إنه ليس أهلا للأمانة أو لا يعتمد على حديثه. بيان إشكال المفيد الثاني: إن خليفة الله قدوة يقتدي به المؤمنون، فلو جاز أن يسهو خليفة الله في الصلاة أو العبادة لن تفى كونه قدوة، أي لو جاز على خليفة الله أو الإمام السهو والنسيان لما صح أن يأمر الله الناس الاقتداء به في جميع أحواله. رد الإشكال: هذا الإشكال غير دقيق، لأن الله لم يأمر الناس الاقتداء بأفعال خليفته دون معرفة عللها، فهو قد يترك الواجب وإن حان وقته لعلة ما، كتركه الصلاة الواجبة التي حان وقتها لمروره في أرض نزل بها عذاب من الله فيما مضى، وقد حصل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الإمام علي عليه السلام، وقد يفعل ما لا يجوز لغيره فعله، يعني المحرم في الشريعة لاختصاصه به، كإبقاء رسول الله صلى الله عليه وآله لأكثر من 4 زوجات في ذمته، وقد يفطر لمرض لا يراه غيره كالقرحة أو التسمم أو أي مرض طارئ مثلا، فهل على بقية المؤمنين الإفطار بحجة أن المعصوم قد أفطر وهو قدوة، أم على المعصوم أن يضع لافتة يكتب عليها أنا مريض اليوم واضطررت للإفطار؟ النتيجة المعصوم ليس قدوة مطلقا في جميع أفعاله وأحواله دون فهم تلك الأحوال أو سؤاله عن فعله، خصوصا إذا كان الفعل مشتبها على المشاهد. وبالنسبة للسهو والنسيان بالخصوص، فلا بد أن يعرف المكلفون إن فعل المعصوم هذا نتيجة سهو أو نسيان لكي يفترضوا عدم جواز الاقتداء به في هذا الفعل، والأصل في أفعال الناس إنها صحيحة وليست سهوا ولا نسيانا حتى يتبين العكس، وإلا لما صح محاسبة أحد من الناس على فعله. إذن لا يحمل أي فعل من أفعال خليفة الله على أنه سهو أو نسيان حتى يتبين بالدليل أنه سهو أو نسيان. وعقيدتنا في متابعة المعصوم إن متابعته يقين ينجي صاحبه، فلو أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله صلى الصبح 4 ركعات أو الظهر 2 ركعات فمتابعته أصح وأقرب للهدى والرشاد، والاعتراض عليه سهفة وضعف في اليقين ممن فعل، فإنما الصلاة 2 ركعة وسجدة يذكر الله فيهما. بيان إشكال الشيخ المفيد الثالث: إنه لو جاز أن يسهو خليفة الله في صلاته لجاز أن يسهو في كل طاعة وأن يفعل كل محرم سهوا. الرد: ومع أن هذا الإشكال مبني على مغالطة، حيث إنه مع السهو والنسيان لا يوجد شيء اسمه معصية أو حرام، فالعصيان وارتكاب المحرمات ليتحقق يلزم توفر القصد والتعمد، وهي غير متوفرة في حال السهو والنسيان. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإشكال غير صحيح، لأنه مبني على أساس إن خليفة الله ينسى ويسهو كأي إنسان آخر وغير معصوم من المعاصي، وهذا لا يقول به أحد من أتباع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، أو إن المستشكلين يعتقدون بالعصمة الذاتية المطلقة للحجة، لحجة الله من السهو والنسيان، وبالتالي يعتبرون ذهاب بعضها يكون في كل الاتجاهات ويشمل كل الأشياء، والقول بالعصمة الذاتية بينا بطلانه حيث يلزم منه تعدد اللاهوت المطلق. إذن العصمة من السهو ليست ذاتية، بل هي عصمة بعاصم خارجي ومذكر خارجي، وهي ليست عبثية بل وفق حكمة إلهية. فلا حاجة أن يعصم خليفة الله من السهو إلا فيما يتعلق بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، أما بقية الأمور فلا يعصم بها خارجيا، بل تبقى عصمته العامة، عصمته العامة الذاتية من السهو هي المانعة من وقوع السهو. وقد بينت على أي الأمور تعتمد هذه العصمة العامة الذاتية من السهو، ويمكنكم الرجوع لكتاب رحلة موسى. وبينت أنها ليست تامة بذاتها، أي أنه مثلا يكون معصوما ذاتيا من السهو بنسبة 70% أو 80% أو 90%، وهذه العصمة العامة الذاتية وإن كانت بنسبة معينة ولكنها قد تكون كافية في أمور معينة لتمنع وقوع السهو فيها، أي لا يحتاج معها مع إنها غير تامة إلى عاصم خارجي من السهو لتحقق العصمة التامة من السهو في ذلك المورد. وسبب ذلك يرجع إلى درجة ظهور الأمر بالنسبة للإنسان. ولبيان هذا الأمر الأخير أكثر، لننظر إلى موضوع عدد الركعات في الصلاة الذي هو موضوع النزاع بينهم، فهو في الحقيقة مدسوس بين أفعال الصلاة وهي الأذان، الإقامة، التكبير، القراءة، الركوع، الذكر فيه، السجود، الذكر فيه، القنوت، التشهد، وهذه الأفعال كثيرة، وبالتالي فظهور عدد الركعات بينها ليس كظهور الامتناع عن الطعام والشراب بين أفعال الصيام التي لا يتعدى المبتلى به عموما هذا الفعل وربما فعل آخر. لهذا فعند عامة الناس يقع السهو في الصلاة كثيرا أو في عدد الركعات، ولكن نادرا أن يقع السهو فيأكل أو يشرب الصائم وهو ساه. بل في الصلاة حتى طول الانشغال بفعل من أفعال الصلاة يؤثر على ظهور الفعل الآخر للمصلي، فطول السجود أو الخشوع في الذكر عند شخص قد يؤدي إلى عدم تذكره لعدد الركعات التي صلاها، لأن دماغه انشغل بالخشوع والتفكير بالله عن التركيز على حساب عدد الركعات. فالخشوع والانشغال بذكر الله يرفع من نسبة احتمالية نسيان عدد الركعات التي صلاها المصلي، وأكيد أن الأفضل الانشغال بالذكر والخشوع حتى وإن أدى إلى ارتفاع احتمالية حدوث نسيان عدد الركعات. وأكيد أنه لا خير في صلاة لا خشوع فيها حتى وإن ضبط المصلي عدد ركعاتها. أيضا في الطواف مثلا، شخص خاشع ومنشغل بذكر الله وبالبكاء أو يطوف ببطء شديد يمكن أن يغطي خشوعه وانشغاله بذكر الله أو المدة الزمنية التي يقضيها في الطواف على تذكره عدد الأشواط التي طافها، فيسهو عن التوقف عند الشوط السابع فيدخل في الثامن، كما مر في الرواية التي ذكرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الملتقى السابق. إلى هنا أعتقد اتضح تماما أن مسألة السهو متشعبة ومرتبطة بعدة متغيرات، فلا يمكن أن نحكم بأن السهو يدل دائما على تقصير الساهي في تحصيل كمال ممكن للإنسان، ولا يمكن مقارنة سهو معين بآخر أو القول إن من يسهو هنا لابد أن يسهو هناك، ولا يمكن القول إن شخصا لم يسهو في أمر معين أفضل من آخر لأنه سهى فيه. ولو أردنا تصور مدى تعقيد المسألة فلنحسب عدد المتغيرات التي بينتها حتى الآن، في مسألة السهو والنسيان، فكيف إذن يمكن أن نقبل عقلا من شخص أن يشكل على مسألة السهو والنسيان دون أن تكون العلاقات بين هذه المتغيرات وحلها حاضرة عنده؟ في الحقيقة هذا هو حال المشكلين، فلو إنهم يعون وجود كل هذه العوامل المتغيرة في المسألة لما ذهبوا للإشكال. توجد إشكالات عقلية أخرى وأيضا سأذكر بعضها. الإشكال الأول أنه لو جاز السهو والنسيان على خليفة الله لجاز أن ينسى ويسهو في تبليغ الشرع، وبهذا نقض للغرض من بعثه. الرد: الحقيقة لا ملازمة بين الأمرين هنا، فالمسألة إن المعصوم يعصم عن السهو والنسيان في أمور ولا يعصم في أخرى، لأننا قد بينا أنه يعصم بمذكر خارجي. نعم، الملازمة تكون لو كان خليفة الله لا يسهو ولا ينسى بذاته لا بعاصم خارجي، في حين إننا قد بينا بطلان القول بالعصمة الذاتية المطلقة من السهو والنسيان، وإنها توافق قول الغلاة، وإنها تعني بالنتيجة تعدد اللاهوت المطلق، وهذا باطل. الإشكال الثاني إنه لو جاز على خليفة الله السهو والنسيان لنفرت الناس عنه، وفي هذا نقض للغرض من بعثه وهو هداية الناس. الرد: لا يصح أن يستدل مسلم فضلا عن من يدعي أنه عالم بنفور الناس لجهلهم ويعتبره نقضا للغرض، لأنه بحسب هذه القاعدة العبثية يمكن أن ينقض الإسلام. وكمثال على ذلك، فالله أمر الرسول قبل الهجرة وهو في مكة أن تكون قبلة المسلمين بيت المقدس في الشام، وهذا فيه تنفير للأحناف حيث إن قبلتهم الكعبة، فكيف يأتيهم محمد صلى الله عليه وآله في قعر دارهم ويقول لهم اتركوا قبلتكم التي تسجدون وتحجون لها وتوجهوا في صلاتكم إلى قبلة اليهود؟ أليس في هذا تنفير واضح؟ وعلى حسب القاعدة التي وضعوها أن تنفير الناس عن دين الله ينقض الغرض، فيكون الله قد نقض الغرض، أو يكون الإسلام ليس دينا إلهيا. بل الأمر لم يتوقف هنا، حيث أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة وحيث اليهود وقبلتهم بيت المقدس بدلت قبلة الإسلام وأصبحت الكعبة، ليكون هذا أيضا منفرا لليهود عن دخول دين جديد يتخذ قبلة أخرى غير قبلتهم. وعلى القاعدة المتقدمة أيضا يكون الله هنا قد نفر الناس وصدهم عن الإيمان ونقض الغرض من بعث محمد صلى الله عليه وآله، بينما الحقيقة أن نفور الناس من الحق بسبب جهلهم به ليس نقضا للغرض بحال. وهذا طبعا بغض النظر عن أن نفس مسألة اتخاذ قبلتين وتبديل القبلة يمكن أن يعتبرها بعضهم أيضا منفرة، بل وحتى يطعن برسالة الرسول صلى الله عليه وآله ويعتبره مترددا ويجهل القبلة الصحيحة. وهكذا يمكن أن يذهب باستنتاجات واستحسانات ويدعي نقض رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله. الإشكال الثالث إنه لو جاز على خليفة الله السهو والنسيان في الصلاة كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله سهى في صلاته فنقص وزاد في الركعات لكان غير خاشع في صلاته، وهذا أمر قبيح لا يصدر عن خليفة الله في أرضه أو الإمام أو الرسول. الرد: وهذا الإشكال يفترض أن من يغفل عن عدد الركعات غير خاشع في صلاته وغير متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا غير، وهذا غير صحيح على إطلاقه، حيث إن العبد لو توجه إلى الله بخشوع وانقطاع يمكن أن يغفل بالله وبالخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى عن حساب عدد ركعات صلاته. فكما إنه يمكن أن يغفل بالتفكير بأمور الدنيا عن عدد ركعات صلاته، كذلك يمكن للبكاء بين يدي الله أن يجعله يغفل عن حساب عدد ركعات صلاته. فالأمر إذن لا يمكن حصره بعدم الخشوع وعدم التوجه إلى الله، ليكون السهو والنسيان في الصلاة دليل عدم الخشوع، وبالتالي نفي السهو عن خليفة الله بهذه الحجة الواهية. الخلاصة، تقدمت آيات دلت على سهو المعصوم في مسيرته في الحياة، وأحاديث وروايات كثيرة نصت على سهو المعصوم في العبادات. والأصل إن المعصوم أو خليفة الله إنسان، ولا يستثنى مما يعرض للإنسان الطبيعي إلا بدليل قطعي، ومن الصفات الإنسانية السهو والنسيان. إذن فالأصل إمكان سهو المعصوم ونسيانه كأي إنسان، إلا ما خرج بدليل كامتناع نسيانه وسهوه في التبليغ عن الله، حيث يلزم منه نقض الغرض من إرساله، فلا بد أن يذكره الله في هذا الموضع ويعصمه من النسيان والسهو فيه حتى يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومر أيضا إنه لا توجد آية تدل على عدم سهو المعصوم، ولا توجد روايات كذلك، ولا يوجد دليل عقلي تام سوى استحسانات وإشكالات تعتمد على مفهوم المغالطة، وقد تم ردها والحمد لله. إذن فالخلاصة التي يمكن أن يتوصل لها أي عاقل، إنه إذا لم تكن كل تلك الأدلة كافية للاستدلال على إمكان سهو المعصوم في الأمور الحياتية والعبادة، فإن عدم دلالة لا شيء الذي يتوهمونه على عدم سهو المعصوم مطلقا أو في العبادة أوجب، فهم يعتقدون هذه العقيدة بلا دليل من آية محكمة، ولا رواية قطعية الصدور والدلالة، ولا دليل عقلي تام. إلى هنا وصلت إلى ختام هذا البحث، ومن يريد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى كتاب عقائد الإسلام الذي سيصدر إن شاء الله في نهاية هذا الشهر الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرجو منكم أن لا تنسوني من دعائكم في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله أن يكتبنا بفضله ومنه وعطائه الابتداء من الصائمين القائمين الذاكرين، هو ولي وهو يتولى الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بودكاست المهديون، اقرأوا، ابحثوا، دققوا، تعلموا، واعرفوا الحقيقة بأنفسكم.